بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: وإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة، وإياك والمعصية وإياك والعصبية، وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة، فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها، ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل ولا تحب شيئا من أمورهم، فإنه يقال: من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله. وفقنا الله وإياكم لمرضاته، وجنبنا وإياكم معاصيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله يتحدث في القتال في الفتنة، وهو يحث المسلم أنه إذا وقعت فتنة فعليه أن يلزم جوف بيته ولا يشارك في هذه الفتنة. ثم أخبر على أن القتال من أجل العصبية، من أجل الجماعة، من أجل الأفكار، هذا كله من الفتنة، وإنما القتال يكون للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. ثم يقول: وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا، مثلا الآن كما نعرف الأحزاب الموجودة في هذه الدنيا ويتصارعون ويتقاتلون من أجل الرئاسة ومن أجل الأحكام ومن أجل شيء يعملونه، وهو يقول: كل فتنة تقع وكل قتال يقع من أجل الدنيا فهذا فتنة. فينصح المسلم أن يتقي الله وحده لا شريك له، يقول: ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها، ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل ولا تحب شيئا من أمورهم. كلمة الخروج يعني لا تخرج فيها، هو ينطبق على الرجل العامي، فالعامي إذا كانت هناك فتنة لا يدخل فيها لأنه لا يعرف كيف يكون هذه الفتنة وهل لها مستند أو ماذا، فالأولى أن يبقى في بيته. لكن إذا كان رجلا عالما عنده علم ثم يعلم أن من خروجه هذا سيرفع شرا أو يقلل من هذا الشر فهذا له، لأنه عنده علم ويعرف مواضع الفتنة فقد لا يقع في الأمور التي يحذر منها. وأما العامي فهو لا يدري، فقد يقع في هذه الفتنة يقتل ويقتل ويحدث ما يحدث. فالشاهد من هذا على أن كلامه هذا هو نصيحة، نصيحة للمسلم. ثم يقول أيضا: لا تهوى، يعني معناه لا تحب ولا تشايع ولا تمايل أصحاب الفتن، يعني أفرض أنك ما خرجت معهم مع هذه المجموعة لأنك تحبها وتهواها و تدل على الأمور التي قد تفيدها، يقول هذا لا يعمله المسلم لأنه لا يجوز للمسلم أن يعمل مثل ذلك. ولا تحب شيئا من أمورهم، يعني أصحاب الفتنة. ثم جاء بهذا المثال، وهذا المثال صحيح، قال: فإنه يقال: من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله، وفقنا الله وإياكم لمرضاته. يعني الإنسان الذي يحب الخير ويحب أهل الخير هذا ولو لم يعمل فمحبته وموالاته لهم كأنه عمل. كذلك أصحاب الشر، إذا كان الإنسان يواليهم ويحبهم هذا شاركهم وإن لم يعمل بيده، وهذا عليه أدلة موجودة من الكتاب والسنة. نسمع تعليق الشارح على هذه الفقرات التي سبق ذكرها، تفضل.
صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله: وإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك. إذا وقعت الفتنة وهي القتال بين المسلمين فالزم بيتك، كف يدك ولسانك لتسلم. هذا إن كان ليس لخروجك من بيتك فائدة ولا يقبل منك فالزم بيتك. أما إذا كان لخروجك مع الناس واختلاطك بهم ودعوتهم إلى الله وبيان الحق فائدة فاخرج، وهذا ما يسمى بالاختلاط والعزلة.
الله عز وجل أخبر في كتابه أنه إذا وقعت فتنة يعني بين طائفتين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. معناه هذه الفتنة التي حدثت إذا كان بإمكانك أن تعمل فيها شيئا فلك أن تخرج، ولا ينبغي لك أن تتأخر، لأن هذا قد يكون واجبا عليك. أما إذا كنت علمت أن هذا لا يمكن مطلقا فأنت لا تشايعهم ولا تدخل معهم. ثم هو يشير إلى ما يسمى بالاختلاط والعزلة، يعني الاختلاط بالناس أو العزلة عن الناس، متى يكون ذلك؟ تفضل يا شيخ.
قال حفظه الله تعالى: الاختلاط والعزلة أيهما أفضل؟ نقول: هذا يختلف. إذا كان في الاختلاط فائدة ودعوة إلى الله وبيان للحق فالاختلاط أفضل، وإذا كان الاختلاط بالناس ودعوتهم لا تفيد شيئا فالاعتزال أحسن، وهذا في الذي عنده علم. أما الذي ليس عنده علم فهذا يعتزل على كل حال لئلا يفتن وهو لا يدري ولا يعرف، فالجاهل يلزم بيته. أما العالم فكما ذكرنا من التفصيل.
يعني هذه قاعدة متفق عليها، إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أن كلامه وما يقوم به سيقبل فهذا يجب عليه أن يبادر، لأن القرآن نص على ذلك. إذا كان في فتنة بين طائفتين وأمكن أن يصلح بينهم فعليه أن يعمل ذلك. لكن إذا كان الاختلاط بأهل السوء لا يزيدهم إلا سوءا، وقد يستشهدون بهذا، قد يقال انظروا فلان مع الجماعة الفلانية يعني يستدلون بفعله مع أنه لم يفعل ذلك ولم يعمل ما يناسبهم، ولكنه موجود بين هؤلاء، والعلماء قد حذروا من ذلك، لأنه قد يستدل بهذا الرجل الذي خرج وراح مع هؤلاء على أنه ما خرج إلا هذا الأمر فيه خير يعني، فينبغي الإنسان أن يتجنب مثل هذه الأشياء. تفضل.
السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله وإياك والعصبية، أي التعصب للباطل والانتصار لرأيك أو لجماعتك التي تنتمي إليها، اجعل الحق هو مقصودك وهدفك، سواء كان معك أو مع غيرك، سواء كان مع جماعتك أو مع جماعة غير جماعتك، اجعل هدفك الحق، والحق ضالة المؤمن أينما وجده أخذه. أما من يتعصب لرأيه ويرفض الحق فهذا من دين الجاهلية ومن عصبية الجاهلية وليست من الإسلام. فالمسلم يبحث عن الحق ويتبع الحق مع من كان، هذا هو المسلم الصحيح، يجعل هواه تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الأربعين وصححه النووي رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. وهذا يصدقه قوله تعالى: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون.
يعني هذه قاعدة وينبغي المسلم أن يتمسك بها: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنت ماذا تحب لنفسك؟ تحب لنفسك الخير في كل شيء، إذن يجب عليك أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. هو لا يقصد بالأخ الأخ الشقيق، يقصد بها الأخ المسلم، إنما المؤمنون إخوة. فإذا كان هذا الرجل يستطيع يعمل شيئا فله أن يختلط بالناس، وإذا يعلم من نفسه أنه لا يفيد شيئا فالأحسن أن يعتزل حتى لا يقع هو نفسه في الفتنة. ومعروف الحروب التي حدثت بين المسلمين من أول التاريخ أن بعضهم اعتزل هذه الفتنة التي صارت، لأن بعض الأمور قد تكون عمياء. هنا يشير إلى أن قضية العصبية وكونه يقاتل من أجل جماعته هذه التي كان في الجاهلية الأولى. فالجاهلية قبل الإسلام كانت كل طائفة تتعصب لرأيها ويحدث بينهم ما يحدث، وأما في الإسلام فلا يجوز، ولو كانت لك قبيلة واعتدي عليها أنت لا يجوز لك إلا أن تكون مع الحق إن كان الحق معهم، فهذا هو المطلوب منك أن تنصر الحق، وإن كان الحق مع غيرهم فأنت تمسك على أيديهم وتمنعهم من التمادي في الباطل. نعم.
أحسن عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة. القتال بين المسلمين لا يجوز لأن دم المسلم حرام. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة.
يعني هذا المنهج الصحيح، يعني المسلم لا يجوز له أن يقتل المسلم، وهذا المسلم دمه معصوم إلا إذا ارتكب واحدة من هذه الثلاث التي جاءت في الحديث، وهو إنسان يقتل آخر عمدا، فهذا يقاد به يعني قصاصا. وأما القتل الخطأ فهذا فيه الدية، والقتل الذي هو شبه الخطأ يعني أو شبه العمد كذلك فيه الدية وفيه التغليظ فيها. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا هذا المنهج: لا يحل دم امرئ المسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني. الثيب الزاني تعرفونه، الذي يكون متزوجا، قد تزوج سواء كان رجل أو امرأة ثم ارتكب جريمة الزنا، فهذا يقام عليه الحد وهو الرجم، يرجم حتى يموت. وهذا في السنة وكذلك موجود في القرآن، ولكن نسخ لفظه وبقي حكمه. وكلنا نعرف على أنه حدث مثل هذا في زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي إقامة الحدود على من ارتكب مثل هذه الجريمة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه امرأة، والحديث في الصحيحين، زنت، والمعروف على أن الزنا خاصة من الفواحش التي الله عز وجل ما أراد إشاعتها، ولهذا جعل في الحد 4 شهود، يعني الرمي حينما يرمى الشخص، أو حينما يرتكب يعني مثل هذا العمل الذي ارتكبه، فلا بد من الشهود الذين يشهدون ما يقولون: والله نحن رأينا رجل وامرأة دخلوا البيت وقفلوا الباب. هذا ما الشهادة ما تقبل، لكن هذا يؤدب ويعذر فقط، أما أنه يقام عليه الحد لا. وإنما الحد لا يقام إلا إذا شهد الشاهد أنه شاهد العملية بنفسه، وهذا من باب الستر. فمعنى ذلك أنه لا يستطيع أن يأتي بشهود يشهدون بهذه الشهادة حتى يقام الحد على ذلك الزاني بهذه الشهادة. وإنما يقام الحد بأحد أمرين: إما بالحبل، المرأة التي لا زوج عندها ثم حملت، فهذه التي يقام عليها الحد، أو رجل يعترف بأنه ارتكب هذه الجريمة، فهذا هو الذي يقام عليه الحد. في زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم امرأة إما جهنية أو غامدية، ما في حاجة للذكر، يعني هذا موجود في الصحيح، لكن هذه المرأة حملت من الزنا، فجاء بها وليها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبت من الرسول أن يقيم عليها الحد، أن يطهرها كما قالت. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لأخيها: ارجع بها وأحسن إليها حتى إذا وضعت تأتي بها. وكلكم تقرؤون قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذه المرأة جادت بنفسها، حينما وضعت جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وطفلها معها. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: ترجع ويحسن إليها وترضع هذا الطفل حتى يبلغ سن الفطام، لأنه ما له ذنب. رجعت وأرضعت ابنها ومكثت 2 أو أكثر، ثم جاءت بالولد معه، معها كسرة من الخبز في يده، كأنها تقول أن هذا الولد أصبح يعتمد على نفسه، وطلبت من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يطهرها. أولا الذي حملها إيمانها، هي لو ذهبت في الفترة الأولى لم يبحث عنها الرسول، وفي الفترة الثانية لو ذهبت لم يذهب يبحث عنها، وإنما قال ارجعي وإذا جاء الوقت الفلاني تأتين، فجاءت بنفسها. عند ذلك أمر بها فشدت عليها ثيابها ورجمت حتى ماتت. ثم جاءوا بها للصلاة. رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يصلي عليها، لما أراد أن يصلي عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه مسك في جنبه وقال: يا رسول الله كيف تصلي عليها وقد زنت؟ يعني كيف تصلي عليها وقد زنت إذا ارتكبت هذه المعصية؟ ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنها تابت توبة، لو وزعت على كذا لوسعتهم. هل رأيت من جاد بنفسه لله؟ جادت بنفسها لله عز وجل، فصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك فيه شخص من الصحابة يسمى ماعز، هذا قد وقع في مثل هذا العمل، فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام استقبله وقال: طهرني يا رسول الله. الرسول أعرض عنه، فجاء على الجنب اليمين فقال: طهرني يا رسول الله، فأعرض عنه ولم يرد عليه. فذهب للجهة الأخرى فقال: طهرني يا رسول الله، وفي الأخير كمل 4 شهادات على نفسه، يعني شهد على نفسه 4 شهادات أنه ارتكب هذه المعصية. الرسول ما قال في نفس الوقت خذوه وطبقوا عليه الحد، وإنما سأل أقاربه وجيرانه الذين يعرفونه، قال: هل هذا الرجل في عقله شيء؟ يعني هل هو الآن الرجل يعني مختل يقول مثل هذا القول ويعترف على نفسه بهذا العمل الذي عمله حتى يقام عليه الحد؟ قالوا: ما علمنا عليه إلا خيرا. إذن هذا الرجل ذهب به وأقيم عليه الحد. معنى هذا على أن فاحشة الزنا لم تثبت في التاريخ بشهود مطلقا، وإنما ثبتت إما بالحبل للمرأة التي لا زوج عندها، أو بالاعتراف من الشخص الذي يرتكب هذه الجريمة. وهذا من فضل الله على عباده، فالإنسان إذا وقع في معصية لا يفضح نفسه أمام الناس، يستر نفسه ويتوب إلى الله عز وجل. لكن إذا كان عنده الإيمان الزائد ويدفعه إلى أن يقدم نفسه لإقامة الحد عليه، هذا طيب، لأن هذا تطهير له في الدنيا، والتوبة تجب ما قبلها، لو تاب التوبة الصادقة لكفته. لكن إذا أراد أن يقدم نفسه لا بأس بذلك، لأن هذا ليس ممنوع. فالشاهد أن هذه الفاحشة الله عز وجل لا يحب إشاعتها، ولهذا شدد في الحد فيها. لو جاءوا 4 يشهدون، شهد 3 وواحد تخلف، ماذا يكون الحكم؟ الحكم هؤلاء 3 يجلدون، لأنهم رموا هذا الرجل، يعني شهدوا 3 والرابع تخلف عن الشهادة، هؤلاء 3 يقام عليهم الحد لأنهم رموا هذا الرجل بشيء قد لا يكون فيه. وهكذا فينبغي للمسلم أنه إذا قدر الله عليه، وكل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، إذا وقع في معصية فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفره، وتكون التوبة الصادقة، ما هي التوبة اليوم يتوب بكرة يعمل شيء آخر. مع أنه قد جاء في الحديث لو أن الإنسان عمل عملا ثم تاب ثم وقع مرة أخرى وتاب، جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقبل منه، لأنه يقول: علم أن له عبد يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب. فلما وقع في المعصية ثم تاب منها ثم رجع إليها مرة أخرى ثم تاب، فتوبته مقبولة، والتوبة تجب ما قبلها كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. لأن عمرو بن العاص أو غيره من الصحابة حينما جاء يبيع الرسول عليه الصلاة والسلام على الإسلام، فمد يده، يعني الرسول مد يده إليه وهذا كذلك مد يده للمبايعة، ثم قبض يده فقال له: ماذا؟ يعني لماذا؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يغفر الله لي ذنوبي. قال: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ يعني التوبة الصادقة كل السيئات التي حدثت كلها تجبها. كذلك الإسلام، كيف كان الصحابة قبل الإسلام؟ يعني كانوا كفارا يعبدون الأوثان يعملون، ثم لما دخلوا في الإسلام خلاص أصبحوا يعني هم الفئة الطائفة اللي هي يعني تدخل في قوله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. خير أمة أخرجت للناس، أولهم الصحابة هم الذين يدخلون في هذه الآية. فالشاهد من هذا على أن المسلم إذا وقع في معصية فعليه أن يتوب، ولا نقول مثل ما تقول الخوارج كما سيأتينا على أن من وقع في معصية أصبح كافرا، لأن هذا مخالف للنصوص الموجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت هذه المرأة زنت وقيم عليها الحد، وكذلك ماعز وقع في هذه المعصية وقيم عليه الحد، وهكذا في جميع عصور الإسلام أن من ارتكب معصية فيها حد وأقيم عليه الحد فهذا الحد يكفي لأنه طهر من ذنبه، لأن هذا الذي حكم الله عز وجل به عليه، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، الزاني والزاني فيجلد كل واحد منهما 80 جلدة، أما الزاني الذي يكون محصن فيرمى يعني يرجم حتى يموت. فهذه المعاصي الكبار كلها فيها حدود، لو كانت تخرج أصحابها من الإسلام لما صارت فيها الحدود، وإنما كانت تقطع رقابهم، كلما ارتكب معصية كبيرة خلاص تقطع رقبتهم، ولكن فيها حدود. وهذا يبين على أن كل المعاصي دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن أصحابها من أول وهلة، وإن شاء أدخلهم النار بقدر ذنوبهم ثم مآلهم إلى الجنة، ولا يخلد في النار يوم القيامة بنص القرآن إلا الكافر والمنافق النفاق الاعتقادي. فإذا كان إنسان كافرا يعني اليهود والنصارى، لأن بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقبل أي دين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فالكفار جميعا يعني إن لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فهم من أهل النار بنص القرآن. والمنافق النفاق الاعتقادي، لأن النفاق الاعتقادي هذا يعني يستفيد منه المنافق في الدنيا، المنافقون الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله قال في كتابه إذا جاءك المنافقون ماذا يقولون، يشهدون أنك رسول الله، والله يعلم أنك لرسوله، والله يشهد أو يعلم أن المنافقين لكاذبون، هم يشهدون بألسنتهم ولكن لا يعتقدون ذلك بقلوبهم. فهذا المنافق إذا قرأت في كتاب الله تجد أنه في الدرك الأسفل من النار، يعني الكافر في النار أما المنافق في الدرك الأسفل، لأن ضرره على المسلمين أكثر من ضرر الكافر. الكافر هو كافر لكنه معروف، تعرفه أنه كافر، لكن هذا يكون معك مسلم ويعمل ضد الإسلام، وهكذا ما اخترع مما اسمه التقية، وأنهم يعني أصحاب هذه التقية يجعلونها دينا، هو من هذا النوع لأنه نفاق، يعني كونك تبطن في قلبك وتتكلم بلسانك بغير ما تعتقده هذا هو النفاق بعينه. نعم تفضل يا أخي.
قال رحمه قال حفظه الله تعالى: فدم المسلم معصوم، وكذلك دم المعاهد الذي بينه وبين ولي المسلمين عهد أو بينه وبين أحد أفراد المسلمين أمان، فإنه حرام الدم بالعهد والأمان. والله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
نذكر لكم بعض الأشياء وبعض الوقائع. الآن المؤلف يذكر ما اتفق عليه المسلمون وما جاء في كتاب الله. دم المسلم معصوم، لا يجوز أن يقتل إلا بإحدى الثلاثة التي سمعنا، وكذلك دم المعاهد الكافر المعاهد، إذا كان هناك عهد بين المسلمين وبين الكفار فهذا الشخص المعاهد لا يجوز قتله، بل فيه وعيد شديد على من قتل معاهدا. ثم المستأمن، أنت الآن تأتي بعمال كفار، تأتي بمستأمنين، لا يجوز لك أن تقتلهم، قتلهم حرام وفيه وعيد شديد. وتذكرون قبل فترة حدث من بعض الشباب الذين يعني عندهم حماس للإسلام أنهم اعتدوا على بعض الناس، يعني ناس فرنسيين أو غيرهم اعتدوا عليهم على أساس أنهم كفار، وهذا الكلام ما حد يخالف فيهم أنهم كفار، لكن هؤلاء لهم أمان، فلا يجوز للإنسان المسلم أن يعتدي على المعاهد أو على المستأمن. أنت جئت بهذا الرجل الكافر، جئت به مستأمن، فكيف تقتله؟ فمثل هذا لا يجوز. فينبغي لطلاب العلم أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله وإلى العلماء حتى يأخذوا الفقه عنهم، أما يأخذوا الفقه من أنفسهم من حماسهم الموجود عندهم، الحماس طيب لكن الحماس يحتاج إلى علم ويحتاج إلى فقه، وإلا حتى العجائز عندهم حماس للإسلام، يعني كل واحد يحب الإسلام ولا يريد أن الإسلام يعتدى عليه، لكن ما هو كذا، يعني لابد أن تتعلم وترجع لكتاب الله ولسنة رسوله، ثم تأتي عند العلماء، ما تأتي على القنوات وتأخذ منها هذه المعلومات وتطبقها على المسلمين وتقول المسلمون كفروا، وتجاهد هذا الجهاد الذي تسميه جهادا، يعني تفجر نفسك وتفجر الآخرين، يعني واحد يأتي يفجر المستأمنين. تذكرون الذي حدث في الرياض وبعد قبل السنوات، كلكم تسمعون مثل هذا، هذا باسم الإسلام، هذا كله مخالف للإسلام، هذا لا يجوز مثل هذا العمل. الجهاد يحتاج إلى راية وإلى يعني ولي أمر ويدعو للجهاد لإعلاء كلمة الله، أما مثل هذا العمل هذا كله يعني من تسويل الشيطان والذين يتبعون هذه الأهواء وهذه الأغراض. فينبغي للمسلم ولا سيما طالب العلم أن يكون على بصيرة من دينه حتى لا يظلم نفسه أولا، لأنه حينما يعتدي يظلم نفسه أولا ثم يظلم الآخرين. وكلكم تقرؤون الحديث الثابت في صحيح البخاري ومسلم، من قتل نفسه بحديدة أو رمى نفسه من شاهق فإنه يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. هذا الذي يقتل نفسه، إذن أنت تقتل نفسك وتقتل مجموعة، المجموعة أنت محاسب عليهم، وقتلت نفسك وهذا جزاءك أنت لأنك قتلت نفسك، فما ينبغي مثل هذه الأشياء. تفضل يا أخي.
السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: والنفس التي حرم الله هي النفس المؤمنة أو النفس المعاهدة أو المستأمنة، هذه النفس التي حرم الله، فلا يجوز أن تقتل إلا بالحق، والحق هو ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بإحدى ثلاث: إما قصاص نفس بنفس، وإما زان محصن يرجم حتى يموت، وإما مرتد يقتل لردته.
المرتد يعني هذا حكمه، لأنه ارتد عن الإسلام، فلما ارتد عن الإسلام يقتل. ويذكر بعض الطلاب أن أحد الصحابة لما ذهب إلى اليمن وكان واحد دخل في الإسلام ثم ارتد، جاء وهو يعني موثق فسأل عنه، قالوا أنزل تفضل، قال لا أخبروني هذا ما هو وضعه، فأخبروه بأنه أسلم ثم ارتد، قال ما ينزل حتى يقتل، ما ينزل من دابته حتى يقتل. هذا عمل الصحابة. فينبغي للمسلم أن يكون على بينة من دينه ويرجع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما قلت يذهبون إلى العلماء موجودين في هذه الدنيا. يعني الآن تأتينا بعض الأسئلة من البلد الفلاني يقول خلاص ما عندنا ولا عالم، هذا الكلام مو صحيح. يعني دولة كاملة سكانها 3 ملايين 4 ملايين وهم مسلمون، دولة مسلمة معناها ما فيها ولا واحد؟ هذا الكلام مو صحيح، يعني ما ينبغي مثل هذا الكلام. وهذا الذي يقول لك شاب يا متحمس شاف المنكرات، المنكرات موجودة في كل مكان، لكن لما يشوف هذه المنكرات يقول خلاص ما فيه ولا إسلام، هذا مو صحيح، هذا ما هو صحيح العمل أبدا. تفقه أولا في الدين ثم بعد ذلك أصدر هذه الأحكام، لأن الله عز وجل طلب منك ذلك: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. أنت جاي من بلد فيها هذه المنكرات موجودة، ما أحد ينكر هذه المنكرات، وقد تصل إلى حد الردة هذه المنكرات، لكن الكلام مو هكذا. تصدر حكم على شعب كلهم، تصدر حكمك عليهم وأنه لا يوجد فيهم عالم، إذن معناه لا يصلون ولا يحجون ولا يزكون، معناه كفار، هكذا الكلام، هذا ما يصلح أبدا. فاتقوا الله في أنفسكم وفي أخوانكم الذين يتحدثون معكم. حنا الشباب دول ما يتحدثون معنا بهذه الحديث، يعني هذا الشباب اللي عندهم هذه الأفكار، أنا ما أقول هذه الأفكار بس موجودة برا، موجودة حتى عندنا، لكن الشباب ما يسألون هذه الأسئلة من بعيد بس، ولكن هذه الأفكار موجودة في رؤوسهم. نحن نتكلم ومن أراد أن يسأل يسأل، أنا ما عندي أي مانع الآن يطرح واحد أي سؤال عنده في هذه الموضوعات، إن عندي جواب أعطيته، ما عندي جواب أقول الله أعلم، يعني ما هو شرط أني أجاوب. أما الذين يجاوبون ولا يتركون الإجابة هذا أصحاب القنوات، إذا وجهت لهم السؤال وهو لابس بشته وجالس على هذا الكرسي لابد يجيبك خلاص. أنا وغيري ما نستطيع نجيب إلا إذا وجدنا دليل، وإذا ما وجدنا دليل قلنا الله أعلم. وقد قال قبل الإمام مالك، إمام دار الهجرة سئل عن 37 مسألة يقول أفتى عن 3 والباقي قال الله أعلم، قال تقول الله أعلم أنت مالك، فهو قال أنه لا يؤخذ من قوله ويرد، كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، أشار إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الذي قوله يؤخذ ولا يرد، أما بقية الناس يؤخذ من أقوالهم ويرد. فينبغي لطالب العلم أن يكون كذلك. وهؤلاء العلماء الكبار ما حد ادعى منهم على أنه لا يخطئ أبدا، كلهم يرجعون عن خطأهم إذا وقع منهم، وهذه قاعدة المسلم، كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. تفضل يا أخي.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا الذي يبيح دم المسلم، وما عدا ذلك فإن دم المسلم حرام إلا إذا كان هناك بغاة أو خوارج خرجوا على المسلمين أو بغوا على المسلمين، فإنهم يقاتلون دفعا لشرهم لا لكفرهم، فيقاتل الخوارج ويقاتل البغاة الذين يصولون على المسلمين ويستحلون الحرمات يقاتلون دفعا لشرهم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، وأمر الله بقتال البغاة. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله.
يعني هذه الطائفة الباغية، يعني طائفتين كلهم مسلمون واختلفوا وتقاتلوا، هذا حكمهم. الله يقول: وإن طائفتان من المؤمنين، ما قال من الكفار، من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فالصلح هو الأول بين الإخوة، لأنهم يعني إخوة في الإيمان. فإن بغت إحداهما على الأخرى، يعني واحدة من الطائفتين ما رضيت الصلح وبغت على هذه الأخرى، على الآخرين أن يقاتلوها حتى تفيء إلى أمر الله. فإن فاعت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هذا البغاة. ثم عندنا خوارج، نسمع الخوارج.
قال حفظه الله تعالى: أمر الله بقتال البغاة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج فقال: فأينما لقيتموهم فاقتلوهم دفعا لشرهم عن المسلمين. هذا التفصيل في قتال المسلمين.
لعل الإخوة الذين عندهم كتاب ينظرون تخريج الحديث هذا، وإن لم يكن عندهم فتسمعهم. جزاك الله خير.
أحسن الله إليكم. رواه البخاري ومسلم عن سويد بن غفلة عن علي رضي الله عنه.
طيب، هذا الحديث في الصحيحين، يعني في قتل الخوارج. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن الخوارج وهو لا ينطق عن الهوى، حينما عمل ذاك الرجل الذي هو السبب في الفتنة في البداية، وهو ذو الخويصرة، حينما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الغنيمة، فقال له هذا الرجل: اعدل يا رسول الله، إنك لم تعدل. وهذا ردة عن الإسلام. طلب أحد الصحابة أن يقتله، الرسول ما قال أنه لا يستحق القتل، لكن تركه لأمر آخر، قال: لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. كيف أصحابه؟ هذا الرجل بين المسلمين ومن المسلمين في الظاهر، وارتكب هذا الخطأ. لو قتله الرسول عليه الصلاة والسلام فهذه تكون ذريعة لصد الناس عن الدخول في الإسلام، بحيث يأخذ هؤلاء الأعداء، أعداء الإسلام، أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون للآخرين: هذا يدعوكم لدينه، كل واحد يدخل في دينه، متى أراد أن يقتله قتله. فهذا رجل من الصحابة قتله الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا عمله الرسول عليه الصلاة والسلام دفعا لهذه الفتنة التي يترتب عليها ما سمعتم. وهذه الأمور يعني معمول بها في الشريعة الإسلامية. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما فتح الكعبة، فتح مكة، وقد أخرج منها طريدا عليه الصلاة والسلام، وعاد إليها فاتحا منتصرا، والرسول عليه الصلاة والسلام كان له الحق أن يقتلهم، لكن قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، يعني أصبحوا قبضة يده فعفى عنهم. ثم الكعبة قد بنوها في تاريخهم، في تاريخ جاهليتهم، بهذا الوضع الذي نشاهده الآن. الحجر كما تعرفون من الكعبة، ولهذا الناس يطوفون وراء الحجر، الذي يطوف في الداخل ما يصلح، لابد أن يطوف وراء الحجر. حينما قصرت النفقة بالكفار، حينما هدم البيت بالسيول والحية التي حدثت، وأرادوا بناء الكعبة من جديد يعيدوها، النفقة التي عندهم ما كفت أن يبنوها على قواعد إبراهيم، فبنوها بهذا البناء الموجود بهذه الحالة، وجعلوا له الكعبة هذا الباب الذي هو مرتفع مد اليد. ماذا كان يصنعون الكفار؟ أولا إذا أراد أحد أن يدخل الكعبة يمنعونه، لا يسمحون لمن شاء ويمنعون من شاء، ما حد يقدر يدخل الباب فوق بترين فوق تطلع واحد يكفل الناس كلهم يطردهم خلاص. فلما فتح الرسول عليه الصلاة والسلام مكة قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة وأقمت على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون. إذن ننظر ما هي المصلحة وما هي المفسدة. المصلحة أنه إذا جعل له بابين في الأرض هذا الباب يجي الناس يدخلون منه والثاني يخرجون منه، ما أحد يمنعهم. أما هذا الباب اللي فوق هذا ما يدخله إلا من أرادوا. ثم هذه المصلحة. المفسدة تترتب على هذا: أهل الجاهلية كلهم وقريش خاصة فخرهم الكعبة، فخرهم البيت، فيقولون فسيقولون كما سمعنا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام هو في الصحيح: لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين. ماذا سيقول الناس حينما يهدمها ويسوي لها هذه البابين عندما يفتحها؟ سيقولون: محمد ما جاء بدين جديد، إنما جاء ليأخذ الفخر لنفسه، ولهذا غير الكعبة ووضعها بهذا الوضع. هذا ما بينه العلماء بأن هناك مفاسد تترتب وهناك مصالح. المصلحة قد تكون أقل والمفسدة أعظم، ولذلك يترك هذا للجانب الآخر. ثم أيضا بين العلماء على أنه قد يأتي حكام ظلمة، وفيه علماء فيهم خير يعلمون الناس وهم ما يريدون كلامهم هذا فيقتلونهم. إذا قتلوهم ما وقالوا الناس لماذا؟ قالوا: هذا المنافقين، والرسول قد قتل المنافقين، حنا نقتلهم. يدعوا عليهم النفاق ويقتلونهم. إذن بقت الشهادة لله بالوحدانية هي التي تعصم المسلم، سواء كان قلبه متفق مع لسانه أو قلبه مخالف لذلك. ولهذا كررنا كثيرا الحديث والقصة في غزوة الحرقات، لما كان أسامة واحد الأنصار يطاردون مشركا، فلما لاذ بشجرة يعني اختفى وراء الشجرة هذه قال: لا إله إلا الله. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فكف عنه الأنصاري تنفيذا لما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، وأسامة قتله. فلما بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام غضب، والحديث صحيح مسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: لماذا تقتله وقد قال لا إله إلا الله؟ قال: إنما قالها تعوذا، يعني خوفا من السيف. لما رأى السيف رفع عليه قال لا إله إلا الله خوفا من السيف. ماذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قاله: هل لا شققت عن قلبه حتى تعلم أنه قالها تعوذا؟ وما زال يكررها حتى قال: تمنيت أني لم أسلم إلا يومئذ. يقول: ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ إذن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله نحكم له بالإسلام، أما قلبه فليس إلينا. أظن هذا مفهوم للطلاب، وينبغي أن يشيعوا بين زملائهم. ما يقول الناس دولة كلهم كفار، المعاصي موجودة ولكن الكفر له شروطه، والعلماء قد بينوا أن من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج منه بالشك، وإنما يخرج منه بيقين، وذلك بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. كيف الإنسان يثبت إسلامه بيقين؟ واحد يصلي ويصوم ويحج، يعني أركان الإسلام كلها ملتزم بها، مثل المسلمين الآن على ما عندهم من المعاصي. هذا المسلمون نحكم لهم بحكم الإسلام، وهذه الشهادة تعصم دماءهم، فلا يجوز الإنسان أن يحكم عليهم بالكفر بسبب أمور ارتكبوها هو قد يراها مخالفة وربما قد يكون بعضها ما هو مخالف، ولكن الحكم العام أصدره على الناس فلا يجوز مثل هذا أبدا. لكن وجدوا بعض الكتب يعني قالها بعض الناس عفى الله عنهم عندهم حماس حتى أطلقوا التكفير على جميع المسلمين يعني، وقالوا أنهم يستحقون الخلود في النار أكثر من المشركين. كتب موجودة بين أيدي الناس بين أيدي الشباب يقرؤونها، فينبغي لهم أن يتفقهوا في مثل هذه الأمور على ضوء الكتاب والسنة. نعم يا أخي. إذن الخوارج الآن الرسول أمر بقتلهم، وقد أخبر على أنهم سيخرجون ويمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، وقال للصحابة رضوان الله عليهم تحقرون قراءتكم مع قراءتهم عبادتكم مع عبادتهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. إذن هؤلاء يقولون لا إله إلا الله ويعبدون الله عبادة أكثر من الذين هم على المنهج الصحيح. ولهذا تذكرون القصة لما صار التحكيم، وأن ابن عباس لما ذهب إليهم وجدهم يعني جباههم مثل ركب الإبل وكذلك ركبهم من كثرة السجود والعبادة، ولكنهم على جهل يعبدون الله على جهل. وذكرنا لكم المناظرة التي حدثت، وأنهم رجعوا أي رجع أكثرهم ولم يبقى منهم إلا القليل، وقتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والرسول أمر بقتلهم قال اقتلهم حيث وجدتموهم. وتبين مما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أن الخوارج يقتلون المسلمين ولا يقتلون الكفار. ما يجد في التاريخ على أن الخوارج أقاموا يعني حرب على الكفار، وإنما تسلطوا على المسلمين فقط، وتعرفون ما حدثت منهم في تلك الفترة، وما زالوا في من فترة لفترة يخرجون. تفضل يا أخي اقرأ.
قال حفظه الله تعالى
دفعا لشرهم
هذا التفصيل في قتال دفعا لشرهم عن المسلمين،
يعني هو الآن يريد أن يبين على أن الخوارج ليسوا بكفار وإنما يقتلون. لماذا يقتلون وهم ليسوا بكفار؟ قال يقتلون لدفع شرهم، لأنهم اعتدوا على المسلمين وانتهكوا أعراضهم وقتلوا نساءهم وسبحت نساءهم، هذا الذي يعمله الخوارج مع المسلمين، والرسول أمر بقتلهم. هل هم كفار؟ علي بن أبي طالب لما سئل عنهم هم خرجوا عليه قال من الكفر فروا، لأنهم جهال. ولهذا تعرفون عبد الرحمن بن ملجم من حفاظ القرآن وجاء يتقرب بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتله، قتل علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب مشهود له بالجنة. فهم جهال، لكن كما سبق الحديث عنه أنه كان مجاور لأحد الذين خرجوا على عثمان في القاهرة، وجاء يتقرب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو مشهود له بالجنة. والمسلمون ماذا قالوا عنه؟ يقولون يعني نتمنى له النار. يقول ما حكموا عليه يعني بالتكفير، ما حكموا عليه بهذا، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يحكم على الخوارج بالكفر، وإنما قال من الكفر فروا، يعني فروا من الكفر لكن على جهل. نعم.
قال حفظه الله تعالى هذا التفصيل في قتال المسلمين الأصل أنه لا يجوز إلا في حالة البغي أو حالة الخروج عن المسلمين، وكذلك إذا صال عليك مسلم يريد أخذ مالك أو يريد قتلك أو يريد الفجور بأهلك فإنك تدفعه بأيسر الأمور وأسهلها، فإن لم يندفع إلا بالقتل فإنك تقتله وقتله هدر.
هذا الصائل يعني هو الآن أضاف الصائل، عندنا الخوارج والبغاة والصائل. إنسان يأتي يعتدي عليك يريد يأخذ مالك، يريد أن يعمل العمل مع أهلك كما ذكر المؤلف هنا، وهذا ما ذكره العلماء، أنت تدفعه بقدر ما تستطيع بالتي هي أحسن، لكن إذا لم يندفع إلا بقتله تقتله، وقتله كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هدر. نعم تفضل.
قال حفظه الله تعالى فيحل دم المسلم بالصيالة والبغي والخروج وقطع الطريق، هذا الذي يبيح دم المسلم، وذلك ليس لكفره وإنما دفعا لشره عن النفس أو عن الحرمة أو عن المال، حتى المال لا تتركه يأخذ مالك دافعه ولو بالقتل. وكذلك الاعتداء العام على المسلمين وعلى أمنهم بقطع الطريق أو بالبغي بالخروج على المسلمين. قوله رحمه الله على الدنيا فهو فتنة، أي إذا كان القتال بين المسلمين لأجل الدنيا وليس دفاعا عن الأمن أو دفاعا عن حرمة المسلمين أو عن أموال المسلمين، وإنما هو لأجل سلب المال وأخذ المال. وإذا تقاتل المسلمان على المال فالقاتل والمقتول في النار. قال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا شأن القاتل، فما بال المقتول؟ يعني لماذا المقتول يصير بالنار؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، نيته أن يقتل صاحبه لو تمكن، فصار في النار والعياذ بالله على نيته واستباحته لدم أخيه فدخل النار.
هذا الذي يسميه العلماء بالعزم المصمم، يعني الإنسان إذا عزم على أن يعمل معصية ولكن حيل بينه وبينها، فهذا حكمه حكم من فعل المعصية. يعني نعرف في بعض البلدان وبعض الشباب الذين عندهم يعني يريد يعملوا بعض الأخطاء مثل شرب الخمر وغير شرب الخمر من هذه المعاصي، بعض البلدان يتحصلون عليها، عزموا أن يذهبوا مثلا ومنعتهم الحكومة، يعني هم الآن منعوا وكانوا عازمين على عمل هذه المعصية، هؤلاء يعاقبون لأن نيتهم أن يرتكبوا تلك المعصية ولكنه حيل بينهم وبينها. هذا الحديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. الصحابة سألوا قالوا: القاتل معروف أنه قاتل خلاص، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، لكن المقتول هذا مسكين إيش ذنبه؟ قال: كان عزمه ونيته أن يقتل صاحبه ولكن لم يتمكن، غلبه فقتله. إذن نفس المقتول هذا يدخل النار مثل ما يدخل القاتل. فهكذا عن العلماء بينوا على أن العزم المصمم صاحبه ينال هذا الحكم، عزم أن يعمل شيئا ولكن حيل بينه وبين عمله، ما هو الذي تركه؟ لأنه لو هم بمعصية وتركها لله يؤجر عليها ويثاب عليها، لكن هذا هم بمعصية وحاول ولكن منع من عملها، فنيته يحاسب عليها لأنه كان مصمم على ارتكاب تلك المعصية. تفضل يا أخي.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها، يعني في الفتنة. قوله رحمه الله: ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل، يعني لا تشايع أهل الفتنة وتؤيدهم وتناصرهم وتدافع عنهم، لأنك تشاركهم إذا دافعت عنهم وصوبت رأيهم ولو لم تخرج معهم، فإنك تشاركهم في الإثم والبغي والعدوان. والآن هناك من يؤيد أهل التفجيرات وأهل التخريب ويسمي هذا جهادا في سبيل الله.
يقتل الآن يريد الرجل يعطينا أحكام يعني عصرية وناس يمارسون مثل هذه الأشياء، فهو الآن المؤلف يبين على أن الشخص إذا شايع أهل الأهواء وأهل الفتنة فهذا حكمه حكمهم لأنه حب عملهم هذا الذي يعملونه وشايعهم. هو الآن هنا يقول، كمل أعيدهم العبارة لأن بعضهم ما عندهم الكتاب هذا.
قال: والآن هناك من يؤيد أهل التفجيرات وأهل التخريب ويسمي هذا جهادا في سبيل الله.
أظن تعرفون التفجيرات ولا ما تعرفونها؟ يفجر نفسه ويفجر الآخرين، سواء كانوا مسلمين أو كانوا من أهل الذمة أو كانوا مستأمنين، لأن المستأمن والذي له عهد هذا لا يجوز قتله مطلقا، أما المسلم من باب الأولى بالدرجة الأولى، لكن هل هو يعتبر هؤلاء المسلمين يعتبرهم مسلمين؟ هو ما أقدم على قتلهم إلا أن يعتبرهم ما هم مسلمين، هذا هو الواقع، يعني يعتبرون هؤلاء أنهم ليسوا بمسلمين ولهذا يعملون هذه الأعمال فيهم. فينبغي للإنسان أن يكون على بينة من دينه، وكما قال المؤلف يبدأ بنفسه، سيأتيكم الكلام، يقول: أولا اتق الله في نفسك أنت، لأن هذا العمل الذي تعمله ستعاقب عليه أنت، مع أنك الآن تعمل عمل متعدي على الآخرين، فقتلت نفسك وقتلت الآخرين. فالذي يؤيد هؤلاء كما يقول أصحاب التفجيرات ويسمونه جهاد في سبيل الله، ونحن نسمع وكثير منكم سمعوا على أن المساكين الذي من الشباب اللي عندهم الحماس وزجوا بهم وذهبوا للقتال كما يقولون، يمسكون الواحد يربطوه في السيارة وهي محملة بالتفجيرات وغصبا عنه يذهب حتى يفجرها، يعني جعلهم هم يعني يقدموهم للآخرين يفجرون أنفسهم يفجرون الآخرين. هذا الذي وقع، وبعضهم في السجون، الشباب في السجون، أقرأوا بعض الصحف تجدون بعض الحاجات. والحكومة هذه جزاها الله خير عملوا كل ما يستطيعون في إنقاذ هؤلاء أولا في البداية من هنا، الأمر الثاني أيضا في الخروج أو إخراجهم مما هم فيه، لكن بعضهم حكم عليهم وقتلوا، وآباؤهم وأمهاتهم يعرفون مثل ذلك ويبكون، لكن ماذا يستطيعون ماذا يصنعون؟ يعني شباب يعني عندهم العمل هذا هو الإسلام. كلكم سمعتم عن الرجل الذي جاء من اليمن إلى أن وصل إلى جدة من أجل أن يفجر من؟ تذكرون هذا؟ أنتم تحركوا رؤوسكم. هذا الرجل جاء وسمح له بالطريق ودخل خلاص جاء أساس أنه سيقابل واحد من المسؤولين الكبار وسيعمل معهم مقابلة وكذا، وفي الأخير يعني جاء. ومن اللي فجره؟ هو جاء لأنه فتشوه الجماعة عند المدخل ما في شيء معه خلاص هنا، لكن معه شيء في مكان آخر يعني ما يعرفه إلا الذي ركبه له، وتفجيره من ذاك يفجره. فدخل مسكين، هم هو مسكين، لو كان مسكين كان أنقذ نفسه من الأول، لماذا يعني يعمل هذا العمل؟ وجاء ودخل واستقبلوا في المجلس، خلوه في مكان هناك، والرجال اللي مرتب معه عرف أنه دخل خلاص، فظن أنه عند المسؤول مباشرة، مع أن المسؤول ناله بعض الشيء، وعمل الزر اللي عنده وهذا في بطنه شيء طار خلاص فجره. طيب إيش هذا الإسلام؟ وبعدين بعد العملية هذه أرسل هذا يعني جماعة من عنده إلى أبيه وأمه يعزونهم في هذه المشكلة، أخوه هناك وأرسله عمل هذا العمل. هذا إسلام، من أين هذا الإسلام؟ يعني أين درس هذا الإسلام؟ هؤلاء أخذوا الشباب المساكين وعملوا لهم غسل دماغ نهائيا حتى ما يمكن أن يرجع. ولهذا واحد قال لي بنفسه من الجماعة الذين يذهبون للأفغان، لأن البداية ترك ويدت من ذاك التاريخ، يقول حينما يأتي مجموعة جدد من الدول العربية كلها الموجودة والدول الإسلامية، يقول هؤلاء حينما يأتون يعملوا لهم فرز الذي عمره 12 إلى 15، هذا لا جماعة لحالهم، إلا عمره 20 و24 وفوق هذا لا لحالهم، إلا عمره 24 هؤلاء يجعلوهم في التدريب لأن ذلك عندهم عقول خلاص. المساكين لا، الصغار ذولا خلص يدربوهم على التفجير وعلى الجنة قدامهم خلاص، ويعملوا لهم مثل هذا العمل. يقول هذا الأخ معي في الحج، يقول في واحد هو نفسه يحكي عن نفسه، يقول أنا عرفت المنهج لما جاءوا بعض جماعتنا ونريد احنا نتخلص ما نقدر نخلص أيضا، يقول يخرجون بهم إلى تلك الأماكن ويقولون شم الروائح، يعني روائح الجنة، الجماعة اللي قتلوا خلاص في الجنة. يقول والله ما نشم إلا روائح، بالعكس مثل ما هو معروف، لكن يقول يا ويلك تقول هذا الكلام، لو قال هذا الكلام ما يعتبره اعتبار المنافق، هذا يعتبره مرتد يقتلونه رأسا. فيقول كان والله نشم بالغصب، يعني نشم بالغصب، هذا كلام والله في الحج. فالمساكين الشباب ضاعوا، والحمد لله الآن فيه رجعة إن شاء الله، يعني تعقلوا بعضهم وبعضهم يعني في طريقه حتى يأخذ مصيره ويأخذ حكمه. إذن قضية التفجيرات هذه ويسمونها الجهاد في سبيل الله، هذا ليس الجهاد في سبيل الله، هذه فتن الذي يشير إليها المؤلف في ذاك التاريخ في ذاك العصر الذي هو فيه، ويحذر من هذه الفتن التي يقع فيها هؤلاء. نعم يعني.
أحسن عليكم. قال حفظه الله تعالى: والآن هناك من يؤيد أهل التفجيرات وأهل التخريب ويسمي هذا جهادا في سبيل الله، يقتلون في المسلمين والمعاهدين ويدمرون ويروعون المسلمين، ويقولون أو يقول من يؤيدهم هذا جهاد في سبيل الله، ويدافعون عنهم، وهؤلاء مثلهم في الحكم والعياذ بالله، لأنهم أيدوهم وصوبوا رأيهم، فالمسألة فيها خطر عظيم، فأنت تشاركهم ولو لم تحمل السلاح معهم بسبب أنك تؤيدهم تصوب رأيهم، بل أشد من ذلك أنك تصف عملهم بالجهاد في سبيل الله.
نعم تفضل. نعم.
قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: فإنه يقال من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله. من أحب فعال قوم كان كمن عمله، فإن كان خيرا فله مثل أجرهم، وإن كان شرا فله مثل وزرهم وإثمهم والعياذ بالله. ولهذا جاء في الذي يتمنى أن يكون مثل العالم الذي يعلم الناس الخير أن له مثل أجره، والذي يتمنى أن يكون مثل الغني الذي ينفق ماله في سبيل الله يعطى مثل أجره أو على حسب نيته، وكذلك العكس الذي يتمنى أنه يكون مثل المجرم مثل أهل المعاصي يكون شريكا لهم في الإثم أو يؤيد رأيهم ويصوبه هو مثلهم ولو لم يفعل مثل فعلهم مجرد أنه صوب رأيهم ومال معهم.
هو جاء بهذا الدليل، وهذا الدليل تعرفونه جميعا، أن الإنسان إذا تمنى أن يكون له مال حتى يعمل مثل فلان، إنسان عنده مال يتصدق من هذا المال وينفق في سبيل الله، فإنسان يتمنى، الفقير يتمنى أن يكون له مثل هذا المال، ما عنده مال لكن نيته كانت صادقة، لو تحصل على هذا المال سيعمل مثل هذا العمل، فهذا يؤجر على هذه النية. لو أن إنسان تمنى أن يكون عالما ويريد أن يعلم الناس فهو يؤجر على هذه النية، لكن إذا كان بالعكس يتمنى أن يكون له مال ثم يعمل به الإجرام والمشاكل الأخرى فهذا لا يتحصل على شيء من ذلك. ولهذا الرسول بين عليه الصلاة والسلام أن العالم وأن المجاهد وأن المتصدق إذا عمل ذلك من أجل أن يقال عنه أنه عالم أو أنه رجل فيه خير متصدق ابن المساجد والمدارس ويتصدق على الفقراء، إذا كان عمل هذا وهو يريد من الناس أن يثنوا عليه وجاء وسأله الله عز وجل عن ماله ماذا صنع فيه، وقال ما تركت سبيلي إلا أنفقت فيه بناء مساجد ومدارس والفقراء، الله عز وجل يعلم ما في قلبه، يقول كذبت وإنما عملت ذلك ليقال إنك جواد، يعني حتى الناس يثنون عليك بأنك رجل جواد. وقد قيل يعني الذي تريده قد تحصلت عليه. المجاهد في سبيل الله إذا كان يجاهد من أجل أن يقال عنه أنه شجاع وبطل، هذا إذا قال جاهدت في سبيلك الله عز وجل يعلم ذلك، يقول له كذبت إنما عملت ذلك ليقال أنك شجاع. وقد قيل يعني الحاجة التي تريدها قد أخذتها في الدنيا. وهكذا العالم القارئ الذي يعلم الناس إذا كان يريد من الناس أن يقول عنه أنه عالم وأنه قارئ وأنه كذا ليس له إلا ذلك القول الذي قاله الناس، وأما عند الله عز وجل فليس له شيء. هذا بالحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذلك هذا الذي يؤيد هؤلاء ويثني عليهم ويقول عملهم طيب، يعني الواحد يقتل نفسه ويقتل المسلمين ويقتل المعاهدين ويقتل المستأمنين ويقول هذا جهاد في سبيل الله، هذا الذي يقول سينال ذلك الجزاء على عمله هذا لأنه شارك وإن لم يقاتل بيده. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فليحذر الإنسان أن يهلك وهو لا يدري في هذه الفتن وهذه الشرور، لا تتكلم إلا بخير وإلا فاسكت.
انتهى، باقي وقت
دقيقة
واحدة، يعني مثل البارح. على كل حال الدرس إن شاء الله في يوم الثلاثاء درس في كتاب آخر تعرفونه، يعرفه الطلاب أنه كتاب جديد، وإن كنا قد درسنا الواسطية من قبل ولا ما درسناها، لكن هذا إن شاء الله فيه خير كثير. 24. إن شاء الله يوم الثلاثاء
سنة 24،
يقول سنة 24 يعني كم مضت لها؟
10 سنين.
على كل حال إن شاء الله بعد بكرة في الدرس الجديد هذا نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.